الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الدلالة. الإعداد والتقديم الدكتورة ذكرى القبيلي. الهندسة الصوتية رياض المحلى. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم إلى لقاء اليوم في مادة علم الدلالة، وعنوان اليوم الدلالة عند الأصوليين. لقد كان لعلماء الأصول باع طويل في البحث الدلالي، وذلك لتوقف كثير من الأحكام الشرعية على دلالة الألفاظ والتراكيب اللغوية. وسندرس في لقاء اليوم تقسيمات الدلالة عند الأصوليين من خلال المحاور الآتية. أولا، الدلالة من حيث المتكلم والسابع. ثانيا، الدلالة من حيث كمال المعنى. ثالثا، الدلالة من حيث الشمول والحصر. رابعا، الدلالة من حيث الوضوح والخفاء. وفي هذا اللقاء سنتناول جزءا من هذه المحاور، ودعونا نبدأ بالمحور الأول وهو عن الدلالة من حيث المتكلم والسامع. فنقول أعزائي، إن الأصوليين يرون أن دلالة اللفظ على المعنى باعتبار ما يقصده المتكلم وما يفهمه السامع تنقسم إلى قسمين، هما دلالة حقيقية ودلالة إضافية أي نسبية. فالحقيقة تابعة لقصد المتكلم وإرادته، وهذه الدلالة لا تختلف في مفهومها عند السامع. وأما الإضافية فتابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبها، وعليه فهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك. إذن أعزائي، من المهم أن نفهم أن المعنى عند الأصوليين تابع لقصد المتكلم وإرادته، وليست الألفاظ إلا وسيلة من وسائل الدلالة على القصد، ولكنها ليست جميع الوسائل. فقصد المتكلم يعرف من الكلام وما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية وحال المتكلم وغير ذلك. ومن ثم فإن أمر الشارع وقصده بما هو متكلم أمر ثابت لا يتغير، ويمكن الاستدلال على مقاصد الشارع بوسائل كثيرة لا تقتصر على الألفاظ. أما فهم الناس المستمعين لخطاب الشارع فإنه يتفاوت بحسب حظوظهم من جودة الفكر وصفاء الذهن والثقافة والدراية باللغة وغير ذلك. ومن هنا أعزائي نستطيع أن نفهم لماذا تفاوت الصحابة في مراتب فهمهم للآيات، وأن ذلك راجع إلى تفاوت مراتبهم في الفهم. فمنهم من يفهم من الآيات حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم 10 أحكام أو أكثر، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه. يقول ابن القيم: وهذا باب عجيب في فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم، فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به. وهكذا أعزائي فهم ابن عباس من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، هذه آية، فهمها مع ماذا؟ مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فهم ابن عباس أن المرأة قد تلد 6 أشهر. طبعا هذا يوضح صفاء الذهن الذي تميز به ابن عباس والمعرفة وعمق الدلالة والتركيز على السياقات. كما نلاحظ أن الأصوليين قد سبقوا المحدثين في الحديث عن الدلالة الإضافية، وهي التي عرفت عند المحدثين بالدلالة الهامشية أو الثانوية، كما سبق أن وضحناها أعزائي وتناولناها في أحد اللقاءات السابقة. ما سبق كان عن المحور الأول وبيانا للدلالة الحقيقة والإضافية، وهما قسمان لدلالة اللفظ على المعنى باعتبار المتكلم والسامع. ننتقل إلى المحور الثاني وهو عن الدلالة من حيث كمال المعنى. يرى الأصوليون أن الدلالة اللفظ على المعنى بهذا الاعتبار تنحصر في 3 أوجه. أي اعتبار؟ اعتبار كمال المعنى. إذن تنحصر في 3 أوجه. ما هذه الأوجه؟ هي المطابقة والتضمن والالتزام. وأما ما المقصود بها؟ فالمطابقة تعني دلالة اللفظ على كامل معناه، مثل البيت أو الشجرة أو الإنسان أو أي لفظ آخر يدل على تمام معناه، فهذه هي دلالة المطابقة. أما الدلالة الأخرى دلالة التضمن، فمثل دلالة لفظ البيت على السقف وحده أو على الجدار، لأن البيت يشمل السقف والجدران. وأما الدلالة الثالثة وهي دلالة الالتزام وتسمى كذلك بالدلالة غير اللفظية، فهي أن يكون اللفظ له معنى ويكون هذا المعنى له لازم من خارج. فعند فهم مدلول اللفظ ينتقل الذهن من مدلوله إلى لازمه، ولو قدر انتفاء هذا الانتقال الذهني لما كان ذلك اللازم مفهوما. مثال ذلك دلالة لفظ السقف على الحائط، فالسقف يستلزم الحائط الذي يعتمد عليه، ولفظه غير موضوع للدلالة عليه لأنه لا يتضمنه، إذ ليس الحائط كما تعلم جزءا من السقف، لكن الحائط بالنسبة للسقف خارج عنه وملازم له، لا ينفك السقف عنه. هذه الدلالة الثالثة وهي دلالة الالتزام. إذن الدلالة تنحصر في 3 أوجه، هي المطابقة، التضمن، والالتزام. ننتقل أعزائي إلى المحور الثالث، وهو كما تتذكرون عن الدلالة من حيث الشمول والحصر، أي وعلى اعتبار الأفراد الذين تشملهم الدلالة. على اعتبار هذا قسمه الأصوليون إلى عام وخاص ومشترك. فما هو العام؟ وما الخاص؟ وما المشترك؟ العام هو اللفظ الدال على استغراق أفراد مدلوله مع كون الأفراد غير محصورين. وأما الخاص ما وضع لمدلول واحد أو لأفراد محصورين. والمشترك ما وضع لأكثر من معنى بوضع واحد. هذه فكرة عامة عن هذا المحور، لكن سنتناولها أكثر تفصيلا وتوضيحا من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما اللفظ العام والخاص والمشترك وإجابته ما سبق؟ ما ألفاظ العموم؟ كيف تباينت آراء الأصوليين في المسائل الخلافية الآتية؟ عندنا كذا مسألة، هي شمول صيغ العموم لأفراد الجنسين، الخلاف في الجمع المضاف من صيغ العموم، إفادة ألفاظ العموم الاستغراق، الدلالة العامة قطعية أم ظنية، ما أنواع الاستعمال القرآني لللفظ العام، ثم ما قرائن تخصيص العام، وكذلك ما صور اللفظ الخاص. سنحاول عزيزي الطالب تبسيط المعلومة والتركيز على المهم، ولنبدأ بالحديث عن ألفاظ العموم. واللغة تشمل مجموعة من الألفاظ تدل على العموم، ويفترض في بعضها مجيئه في تراكيب خاصة. يمكننا أن نعدد هذه الألفاظ على النحو الآتي: أسماء الشرط، وأكثرها عموما هو أي، إذ تعم العقلاء وتعم غير العقلاء، ومن للعقلاء، ما لغير العقلاء، متى لعموم الأزمنة، وأينما لعموم الأمكنة. 2. أسماء الاستفهام، مثل أي للعقلاء وغيرهم، من للعقلاء، ما لغير العقلاء، ومتى لعموم الأزمنة، وأين تعم الأمكنة. ثلاثة أسماء الموصول، مثل من وما. أربعة لفظ كل يفيد عموم أفراد ما أضيف إليه. خمسة أسماء الجموع المعرفة بأل غير العهدية نحو الرجال والمسلمون، وبالإضافة نحو عبادي، وكذا النكرة مثل الرجال. ستة اسم الجنس إذا دخلته أل غير العهدية أي الجنسية نحو الرجال، الإنسان، السارق. سبعة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، فالنفي مثل لا طالب في الفصل، والنهي مثل قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم، والشرط مثل قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويرى بعض الأصوليين أن النكرة ليست من صيغ العموم لأنها لا تقتضي الاستغراق، فإذا قلت حضر رجال فلا يعني هذا استغراق جميع أفراد الرجال. هذه كانت ألفاظ العموم. إذن ألفاظ العموم: أسماء الشرط، ما الاستفهام، ما الموصول، لفظ كل، وأسماء الجموع المعرفة بأل غير العهدية وبالإضافة، واسم الجنس إذا دخلته أل غير العهدية، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط. ننتقل إلى السؤال الثالث، وهنا مسائل خلافية نبدأها بالسؤال القائل: هل تشمل صيغ العموم أفراد الإناث كما تشمل الذكور؟ أي هل تشمل الجنسين؟ الجواب أن الأصوليين اختلفوا في شمول صيغ العموم لأفراد الإناث، وذهب أكثرهم إلى أن الألفاظ العامة التي لا تظهر فيها علامة تذكير ولا تأنيث تعم أفراد الجنسين، وذلك مثل من في الشرط والاستفهام، حيث تشمل المذكر والمؤنث، كما اتفقوا على أن الجمع الخاص بجنس المذكر أو المؤنث يقتصر أفراده على جنسه فقط، وذلك كلفظ الرجال للذكور والنساء للإناث. لكن يرد الخلاف في صيغة جمع المذكر السالم، وهو الذي ظهرت فيه علامات التذكير الواو والنون أو الياء والنون، كالمسلمين والمؤمنين المؤمنون، وكذلك واو الجماعة في نحو قاموا. فهنا الخلاف هل يشمل الإناث أم لا. الحقيقة أن أغلب الفقهاء يرون أنه لا يشمل الإناث، وذهب الحنابلة إلى أنه يشملهن، واحتجوا بأن من عادة العرب تغليب التذكير عند مخاطبة جمع يشمل الذكور والإناث أو عند الإخبار عنهم. والجمهور النافون لشموله لأفراد الإناث يسلمون بالتغليب، لكنهم يرون فيه تجوزا لللفظ، وأنه لا يكون ظاهرا في دخول المؤنث، ويرون أن إلحاق المؤنث بما ورد في نصوص الشرع في نحو المسلمين والمؤمنين إنما هو بدليل آخر كالقياس أو لكونه في معنى المنصوص أو ما جرى مجرى. هذا رأي الجمهور. ويحتج المثبتون لشموله أفراد الإناث أن أكثر أوامر الشرع بخضاب المذكر، مع انعقاد الإجماع على أن النساء يشاركن الرجال في أحكام تلك الأوامر. ويجيب النافون لشموله بأن النساء وإن شاركن الرجال في كثير من الأحكام فإنهن يفارقن الرجال في أحكام أخرى كالجهاد وأحكام الجمعة وغير ذلك. ويؤكدون رأيهم بأن الاشتراك يقع تارة ولا يقع أخرى، فإنما لأنه يستند إلى دليل خارجي لا إلى اقتضاء اللفظ بذلك. ويبدو أعزائي أن هذا الخلاف ناتج من محاولة دراسة الألفاظ في معزل عن السياق والقرائن تارة ومن خلالها تارة أخرى. فصيغ الجمع المذكر إذا نظرنا إليها بمعزل عن السياق أي على مستوى المعجم فقط نجدها لا تدل على أفراد الإناث، لكن إذا نظرنا إليها من خلال السياق والقرائن فإنها تكون شاملة لأفراد الإناث. وفي هذا الأمر عنصر مهم من عناصر الوقوف على المعنى عند الأصوليين، فالذين ينفون شمول هذه الصيغ في أفراد الإناث يرون إمكان شمولها بدليل من خارج. إن هذا الخلاف أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات يدل على محاولة الأصوليين دراسة الصيغ والألفاظ المفردة على مستويين، هما مستوى المعجم كما رأينا عند النافين للشمول الصيغ للإناث، وعلى مستوى السياق كما رأينا عند الفريق الثاني المثبت لشمول الصيغ للإناث. وهذا التفكير الدلالي يبدو متطورا جدا عند الأصوليين، حيث نجد علماء الدلالة المحدثين يناقشون هذه القضية كما رأينا ذلك عند حديثنا عن نظرية السياق. وأما المسألة الثانية وهي إذا علق الشارع طلبا بجمع مضاف من سياق العموم نحو قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فهل يقتضي هذا وجوب الأخذ من كل نوع من أنواع مال كل مالك، أم أنه يجزئ أخذ الصدقة من نوع واحد فقط؟ يذهب الجمهور إلى تعميم كل نوع، ويرون أن التعبير بصيغة الجمع أموال يدل على ذلك، فكأنه قال خذ من كل نوع من أموالهم صدقة، فكانت الصدقة متعددة بتعدد أنواع المال. ونلاحظ أن هؤلاء ركزوا على المستوى المعجمي، وذهب بعضهم إلى أنه يكفي أن يؤخذ من المالك من نوع واحد من أنواع ماله، واستدلوا على ذلك بالاستعمال المستمر في إضافة صيغة الجمع كقول الله تعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم، فإنه لا يفيد أن كل واحد جعل جميع أصابعه في أذنه، وإنما المعنى المراد هو أن كل فرد جعل أصبعيه في أذنيه كما هو واضح وبدهي. ننتقل إلى المسألة الثالثة وهي هل تفيد ألفاظ العموم الاستغراق؟ نقول قد اختلف الأصوليون في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنها موضوعة للاستغراق إلا أن يتجوز بها عن وضعها، هذا رأي. وذهب آخرون إلى أن هذه الألفاظ موضوعة للدلالة على أقل الجمع سواء أكان اثنين أم ثلاثة. ويذهب الجمهور إلى أن ألفاظ العموم موضوعة في الأصل للاستغراق، وقد احتج الغزالي لهذا الرأي بحجج واضحة من استعمال أهل اللغة أي بالعرف، وأثبت مع الجمهور إفادة ألفاظ العموم في أصل معناها للاستغراق ما لم يقم دليل من قرائن لفظية أو حالية على تخصيصها، وفي هذا التفات إلى السياق واضح. وننتقل إلى المسألة الرابعة وهي هل دلالة العام على سائر أفراده قطعية أم ظنية؟ نقول الجمهور على أنها ظنية، أي أن دلالة العام على سائر أفراده ظنية، واستدلوا على ذلك بأن أكثر ما ورد من ألفاظ العموم أريد به بعضه، حتى قيل ما من عام إلا خصص، هذا رأي الجمهور. لكن ذهب بعضهم إلى أن دلالته على سائر أفراده قطعية ما لم يتبع بالقرينة المخصصة، وتظهر ثمرة هذا الخلاف عند التعارض بين العام والخاص، فالقائلون بقطعية العام في دلالته يرون إمكانية مجيئه ناسخا للخاص إذا تأخر عنه زمنا، إذ كلاهما قطعي الدلالة. فلو قال إنسان لمن تلزم طاعته، لو قال أعظم محمدا، ثم بعد ذلك قال لا تعطي أحدا، إذن قال في الأولى أعطي محمدا، وبعد ذلك قال لا تعطي أحدا، فما الحكم هنا؟ فإن قوله الأخير وهو عام ناسخ لقوله السابق. أما القائلون بظنية العام فهم يقدمون الخاص عليه لقطعيته، سواء تقدم زمنا أو تأخر أو اقترن به، فهم يقدمون الخاص عليه لأن الخاص قطعي الدلالة. إذن أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، هذه كانت مسائل خلافية تعرضنا فيها باختصار لآراء الأصوليين وحججهم، وكانت هذه المسائل: هل تشمل صيغ العموم أفراد الإناث كما تشمل الذكور؟ هل يقتضي التعميم عند تعليق طلب بجمع مضاف من صيغ العموم؟ هل تفيد ألفاظ العموم الاستغراق؟ ثم هل دلالة العام على سائر أفراده قطعية أم ظنية؟ أعزائي، دعونا ننتقل الآن إلى سؤال آخر من الأسئلة التي أثرناها في محور العام والخاص، وهو: ما أنواع الاستعمال القرآني للفظ العام؟ يلاحظ أن الاستعمال القرآني للفظ العام على ثلاثة أنواع، هي: النوع الأول عام يراد به قطعا العموم، النوع الثاني عام يراد به قطعا الخصوص، الثالث العام المطلق. دعونا الآن نوضح هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول عام يراد به قطعا العموم، وهو الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، كالعام في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكذا في قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلفظ دابة في الآية الأولى ولفظ شيء حي في الثانية عامان، لفظان عامان يراد بهما قطعا العموم، ولا يوجد احتمال للتخصيص. وقد استدلينا على هذا العموم من القرائن اللفظية المستفادة من لفظ من في الآية الأولى، ومن لفظ كل في الآية الثانية، وكذا من القرائن الحالية التي تستفاد من ملاحظة أن المعنى في الآيتين إنما هو سنة إلهية عامة تشمل أفراد ما تشير إليه. هذا النوع الأول. النوع الثاني عام يراد به قطعا الخصوص، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقائه على عمومه، مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلفظ الناس هنا عام يقصد به قطعا الخصوص، فهناك قرينة لفظية في الآية تؤكد أن المقصود ليس جميع الناس، وإنما من استطاع من الناس سبيلا، كما أن هناك قرينة حالية تقضي بخروج الصبيان والمجانين من عموم الناس، لأن الحج تكليف وهؤلاء ليسوا مكلفين. ومثله في قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فثمة قرينة حالية هي ما نلاحظه بالحواس من أنها لم تدمر السماوات والأرض، مما يعني أن المقصود هو الشيء الذي يقبل التدمير فقط. هذا كان النوع الثاني من أنواع الاستعمال القرآني للفظ العام. النوع الثالث هو العام المطلق. العام المطلق هو الذي لم تصحبه قرينة تنفي دلالته على العموم، أو قرينة تنفي احتمال تخصيصه، وهذا النوع يدخل فيه أكثر النصوص التي وردت من صيغ العموم في النصوص الشرعية. إذن أكثرها يدخل ضمن العام المطلق الذي لم تصحبه القرينة تنفي دلالته على العموم أو تنفي احتمال تخصيصه. من ذلك قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولفظ السارق يبقى على عمومه حتى يقوم الدليل على تخصيصه. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، لاحظتم أننا في حديثنا كنا كثيرا ما نذكر العام وتخصيصه، والتخصيص يقع بقرائن متنوعة. هذه القرائن نوعان: لفظية وغير لفظية، وسنوضح المقصود بهما. نبدأ بالقرائن غير اللفظية، وهذه القرائن تشبه ما يسمى في نظرية السياق بالسياق الاجتماعي والثقافي الملابس للنص اللغوي. فما هذه القرائن؟ هذه القرائن أعزائي هي: واحد، الحس، وبه خصص قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. خرج بالحس منه أشياء كثيرة كالسماوات والأرض. اثنين، العقل، وبه خصص قوله تعالى: خالق كل شيء، خرج عنه ذاته وصفاته. ثلاثة، العرف أو العادة، ومن ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلاء. ولفظ الماء عام يشمل المحرز وغيره، ولكنه قصر على الماء غير المحرز لما كان معروفا لدى الكافة أن الماء المحرز ملك لمن أحرزه. اثنين، القرائن اللفظية. يقسم الأصوليون هذه القرائن إلى قسمين: متصلة ومنفصلة. فالقرائن اللفظية المتصلة هي المذكورة مع اللفظ العام، وقد تكون جملة مستقلة أو غير مستقلة، وهذا باعتبار التركيب اللغوي للنص، ويمكننا أن نمثل عليها بالآتي: أولا، التخصيص بجملة متصلة مستقلة، أي مذكورة في السياق نفسه، كقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، حيث دلت الأولى على إباحة البيع عموما، وخصصته الثانية بما عدا الربا، لأن البيع لفظ يشمل الربا، فجاء التخصيص وحرم الربا. ومن ذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ففي الآية اسم الشرط من، وهو من ألفاظ العموم كما رأينا، والجملة التالية أخرجت المريضة والمسافر من هذا العموم. ثانيا، التخصيص بألفاظ متصلة غير مستقلة تابعة للجملة الدالة على العموم، وهذا النوع التخصيص بألفاظ متصلة غير مستقلة يشمل خمسة أنواع، هي الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل بعض من كل. إذن هي خمسة أنواع هنا: الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل بعض من كل. فالتخصيص بالاستثناء نمثل له بقوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالعموم المستفاد من اسم الشرط من مقصور على غير المستثنى بإلا. ومنه أيضا قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة. التخصيص بالصفة مثل قوله تعالى: وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربائب والنساء لفظان عامان خصص كل منهما بالوصف التابع له. ومثل ذلك أيضا قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. هذا عن التخصيص بالصفة. التخصيص بالشرط كقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ولعلك لاحظت التخصيص الذي أفاده الشرط. التخصيص بالغاية كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالعذاب عام مخصوص بغاية هي بعث الرسول، وأخرج بذلك ما قبل هذه الغاية فلا يدخل في العذاب. التخصيص بالبدل كما ذكرنا بعض من كل، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقد خصص البدل من استطاع عموم لفظ الناس. إذن التخصيص بألفاظ متصلة غير مستقلة تابعة للجملة الدالة على العموم فيها التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالشرط، التخصيص بالصفة والغاية وبدل بعض من كل. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أرجو أن المسائل التي تناولناها واضحة ومفهومة لديكم، وقد عرضنا في لقاء اليوم لتقسيمات الدلالة عند الأصوليين من حيث المتكلم والسامع، ومن حيث كمال المعنى، ومن حيث الشمول والحصر. وقلنا إن الدلالة عند الأصوليين تنقسم إلى دلالة حقيقية ودلالة إضافية، وذلك من حيث المتكلم والسامع، وأنها تنقسم من حيث كمال المعنى إلى المطابقة والالتزام والتضمن، ومن حيث الشمول والحصر إلى العام والخاص والمشترك. وناقشنا آراء علماء الأصول لعدد من المسائل كشمول صيغ العموم لأفراد الجنسين وإفادة ألفاظ العموم الاستغراق، وتكلمنا عن أنواع الاستعمال القرآني للفظ العام، وقلنا إنه على ثلاثة أنواع، هي عام يراد به قطعا العموم، وعام يراد به قطعا الخصوص، والعام المطلق. كما ذكرنا أن الجمهور على أن دلالة العام على سائر أفراده ظنية لا قطعية، واستدلوا بأن أكثر ما ورد من ألفاظ العموم أريد به بعضه لا كله، حتى قيل ما من عام إلا خصص. فختمنا بالحديث عن قرائن التخصيص اللفظية وغير اللفظية، وذكرنا من قرائن التخصيص غير اللفظية الحس والعقل والعرف، كما ذكرنا من قرائن التخصيص اللفظية المتصلة ما يكون جملة مستقلة أو ما يكون تابعا للجملة الدالة على العموم، وذكرنا الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل بعض من كل. أعزائي، في المحاضرة القادمة بإذن الله نعرض لللفظ الخاص وصوره، ونتناول بقية المحاور التي أشرنا إليها في بداية محاضرة اليوم، ونطرح عليكم الأسئلة الآتية: ما صور اللفظ الخاص؟ ما أنواع اللفظ الواضح؟ ما أنواع اللفظ غير الواضح؟ وما طرق الدلالة وأقسامها عند الأصوليين؟ إذن موضوع اللقاء القادم سيكون أيضا عن الدلالة عند الأصوليين، وهذه الأسئلة وإجابتها هي موضوعنا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الدلالة. الإعداد والتقديم الدكتورة ذكرى القبيلي. الهندسة الصوتية رياض المحلة. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.